شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 28.
وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم ولا طعام غير ناظرين إناه ولكن دعوتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ذلك كان يريد النبي لا يستحييكم الله ولا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده في العسر، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما قلت. وليست هذه كل موافقات وأمر كثيرة ليست محصورة على هذه، فمثلا في البقرة هو كان يخاطب يهوديا في الدين، فقال له اليهودي إن جبريل الذي يأتيكم بالوحي عدو لنا، فقال عمر من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر، فنزلت كما قال عمر. كذلك في سورة الأنفال قصة الأسرى، عندما استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشار أبا بكر، ورأى عمر أن يقتل الأسرى وأن يأخذ كل واحد قريبه فيقتله حتى يعرف الكافرون أنه لا هوادة في دين الله، وأن الدين صهر العرب وأن الدين صهر العرب على شكل آخر، وأن العلاقة الدينية هي العلاقة المفيدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر، فنزلت الآية قال الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فهي موافقات. كذلك في سورة التوبة في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول لشدة رحمته، لأنه لم ينهى عن الصلاة حينئذ عليه، فقال له عمر وقف أمامه وقال له أتصلي عليه يا رسول الله وقد فعل كذا وكذا يوم كذا، خذ يعدد عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك عني في رواية ونحي عني، فإني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. فنزل قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وكذلك في سورة المؤمنون كان يكتب له، أو من كتاب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب له ما كتب له وما كثر العظام لحما مما أنشأناه خلقا آخر، قال عمر عندما سمع هذه الآيات فتبارك الله أحسن الخالق، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا إنها نزلت كما قلت. وكذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن في شأن نسائه إن طلقت نساءكن فإنساءك طلقت نساءك فالله وليك والملائكة وأنا وأبو بكر. ف فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكذلك عندما استفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة في الإفك قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت كما قال، وهذه أيضا هذه الموافقة لم يختصوا بها، وإنما شاركه فيها زيد بن حارثة وأبي أيوب الأنصاري، كل منهما قال هذا عندما سمع قصة قضية الإفك. وكذلك من موافقاته أنه أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما في الظهيرة فأرآه على حال يكرهها، فقال: لو أن الله وجدت لو أن الله تبارك وتعالى حرم الدخول علينا في هذه الأوقات. فنزلت آية الاستئذان في سورة النور: حتى لم يدخلوا بدن غير بدن حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. قال لهم: ليست هاي في سورة النور في قول الله تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم حلم فليستأذن منكم استأذن الذين من قبلهم عرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. من هذه الأوقات الثلاثة نهي عن الدخول فيها. وكذلك من موافقاته أنه قال: وددت أن الله أنزل في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال مرة أخرى: وددت أن الله أنزل في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تشربوا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم كرر القول مرة ثالثة. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك من القدرة من القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى من خرق العادة في مجال القدرة أن هو أرسل إلى نيل مصر رسالة كتب فيها: أما بعد، فإن كنت كانت عادة المصريين أنهم إذا أرادوا أن يفيض النهر جملوا فتاة وزينوها وحلوها بأنواع الحلي ورموها في النهر فيفيض. فكتب هو كتب إليه عمرو بن العاص في القضية، فكتب إليه رسالة فقال: أرمها في البحر. كتب فيها: أما بعد فمن أمير المؤمنين عمر، إن كنت تفيض بإذن الله ففض، وإلا فلا حاجة لنا في فيضانك. فعندما رماها في النهر فاض. وكذلك من نواع خلق العادات أن الله تبارك وتعالى خلق له العادة في أن الشيطان أصبح يفر منه، كما في حديث البخاري: ما سلك الشيطان فجا، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، فجا غيره. نعم نعم. ثم قال: أو قلبي الشرع أو الكون العبادة. معناها يكشف للقلب الشرع بأن يفتح الله تبارك وتعالى على المرء فيه، فييسر له أولا أسبابه وييسر له الانتفاع به، ثم يختصر له الزمن في ذلك. والكون أيضا أن تخرق في الكون العادة بأن يسير المسافة الطويلة في وقت قصير، أو يرى عن بعد كما وقع لعمر، أو يسير على البحر ولا يغرق فيه ونحو ذلك، أو يرمى في النار ولا يتأثر بها مثل ما وقع لأبي مسلم الخراساني كما في صحيح مسلم، أو يجد أشياء من الرزق لا يمكن أن تنال في ذلك المكان ولا في ذلك الوقت، وبدون أن يستعمل الأسباب العادية كما في قول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا خرق عادة، لأن مريم ليست نبية على الصحيح. وكذلك: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا خرق عادة في العلم وفي الكون معا، في التأثير في الكون. هي خرق العادة في العلم بأنها أوحى إليها فعلمت ما لم يعلمه كل الناس، وخرق لها العادة أيضا في الكون بأن أثرت، يعني تحريكها للنخلة أثر فيها فأثمرت رطبا. نعم. و ثم قال:
بالقدرة
التأثير في النفس بأن تأثير النفس بأن نعم تقوى على الشرع وتخلق السر. القدرة، إذن بالنسبة للعلم يكشف، تكشف للقلب الحقائق وتكشف له أجزاء من الكون لم تكشف لشخص آخر كما فعل، كما وقع لعمر، وكما أيضا وقع لبعض الصالحين. والتأثير، التأثير في الكون بالعلم وكذلك بعلم الشرع، وكذلك بالتأثير في الناس في هدايته سرعة اهتدائهم على يد الإنسان كما فعل، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه في اليوم الثاني مباشرة بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. جاء بسبعة من أكابر الصحابة تدعو على يده اليوم الثاني، اليوم الثاني مباشرة بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الله تبارك وتعالى خرق له العادة في التأثير في الناس. والقدرة كما قلنا بأن يخرق والتأثير، قال ماذا؟ والتأثير
القدرة التأثير في النفس،
والتأثير في النفس بأن تقوى على الشرع ويخرق السنن. تقوى على الشرع بالنسبة أن تقع على الشرع، كما مثلا رأينا من الروايات التي رويت عن عثمان أنه كان يصلي يقرأ القرآن في ركعة، يقرأ القرآن في ركعة. هذا قوة النفس على مثل هذا، هي قضية عجيبة جدا، هذا توفيق من الله عجيب. كذلك كثير من الصحابة كانوا يقومون كثيرا من الليل مع أنهم يكونوا فرسان في النهار، ويكونون متعلمين في النهار وحصنهم في النهار، ينكبون على العلم وينكبون على الجهاد، ومع ذلك هم في الليل أيضا يقومون قياما طويلا. الله تبارك وتعالى إذن خرق لهم العادة ووفقهم على بأن قوى نفوسهم على الطاعات. الواحد يكون يصبر على الصوم الكثير وعلى القيام الكثير، ويقرأ كثيرا من القرآن في فترة وجيزة، ويصلي كثيرا من الصلوات في فترة وجيزة، ويعلم كثيرا من العلوم، ويشاهد كثيرا من الجهاد، فكله قوية، هذا معناه قوية نفسه على الطاعة. الله تبارك وتعالى قوى نفسه على الطاعة، فصدقه مع الله سبب له هذا. ولهذا هؤلاء لو جاء أحد الآن، الآن يتفكر الآن أحد، لو الآن، لو الآن أحد من الناس قاس ما عملوه وسيرتهم وتاريخهم، قاسها بالمقاييس العادية، لقال هذا مستحيل، بالمقاييس العادية هذا لا يمكن. لكن الله تبارك وتعالى قوى نفوسهم عليها. نعم. بأن تقوى على الشرع وتخلق السنن. تخلق السنن كما قلنا ككون النار لا تحرق أبو مسلم الخراسان كما في صحيح مسلم، رمي في النار، النار لم تحرقه وإنما بدأ يصلي فيها، جمع إلى قوة النفس، وهو أن الله تبارك وتعالى خرق هذا حتى في وسط النار يصلي، لأن قوى على الطاعة حتى في وسط النار، ثم النار لم تحرقه. أي نعم. ثم قال نعم، وهكذا التأثير في الغير بأن يديه للشرع في عين واحد، وهكذا التأثير في الغير، هكذا التأثير في الغير قد يخرق الله تبارك وتعالى العادة لعبده المطيع بأن يسهل له التأثير في الغير، بأن يهديه للخير فيذعن المدعو إلى الخير ويحن، بل يحن ويشتاق لدعوة هذا الداعي، كما وقع لمصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير هو أسعد بن زرارة، عندما كان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يوم من الأيام جاء السيد بن حضير يريد يهدد مصعب بن عمير ويهدد أسعد، ويقول لهما إن كانت لكما حاجة في نفسيكما فكفا عما تقومان به من دعوة الناس وغادرا البلد. فمصعب قال له أو تجلس تسمع، إن سمعت ما يرضيك فقبلت، وإن سمعت ما لا يرضيك كففنا عنك ما لا يرضيك. قال أنصفت، فجلس. عندما جلس وكلمه كلاما بآيات قليلة، الرجل تحول مباشرة، قال لهم كيف تفعلون إذا أردتم الدخول في هذا الدين. ثم هو كان رسولا أيضا هو كان أيضا رسولا سعد بن معاذ، كان أرسله قال له سعد بن زرارة ابن خالتي، فنظرا لما بيني وبينهم من القرابة لا أريد أن أواجهه، لكن اذهب أنت إليهما. فعندما رجع سيد بن حضير غضب سعد بن معاذ غضبا شديدا جدا، وجاء هو الآخر يفتك وليبطش بطشة كبيرة جدا. فعندما تلقى أيضا مصعب الله تبارك وتعالى قال أو تجلس تسمع، إن سمعت ما يرضيك قبلته، وإن سمعت ما لا يرضيك كفنا عنك ما لا يرضيك. قال أنصفت، فجلس وهو ماسكا الحربة بكلمات يسيرة، تحول ثم أقسم على قبيلته بعد هذه اللحظة مباشرة، أقسم على قبيلته أن يدخلوا كلهم في دين الله أو لا يكلموا أحدا، فأطاعوه وكان سيدا مطاعا. لأن هذا التأثير كذلك التأثير في الغير بأن يهديه فيذعن يحن لما دعا إليه. نعم. ثم قال أو يجلبن النصر له أو الهلاك في النفس والمال يستحق ذاك، كذلك يجلبن النصر له أو الهلاك في النفس والمال يستحق ذاك. فبأن يدعو له فينصره الله، أو يدعو عليه فيهلكه الله، أو يتألم منه فيعاقبه الله فتتيه العقوبة حتى بدون دعاء، أو يحسن عليه فيرضى عنه، فالله تبارك وتعالى أيضا يسعد من أدخل هذا السرور على قلب أحد من عباده الصالحين بأن يفتح له باب النصر. وكم من نصر فتح بسبب الإحسان، وكم من هلاك وقع بسبب الإساءة. نعم، ثم قال نعم وبالغناء يغنى بربه يقر عينا عينا بدين الله جل وسلم. نعم، وبالغناء معناها أنا يغنى بربه، وبالغناء يغنى بربه يقر، وبالغناء يغنى بربه يقر عينا بدين الله جل وسلم. وبالغناء يغنى بربه، معناها يغنى بربه يستأنس بربه، معناها يعرف ربه، فمن عرف ربه استأنس به ولم يلتفت لسواه، يعرف ربه. وبالغناء يغنى بربه، فلا يطلب شيئا من غير الله، ولا يستجير بغير الله، ولا يعلق أملا على غير الله، ولا يملأ قلبه غير الله، فيستريح ويطمئن ويسعد كل السعادة، لأنه لا يخيفه حينئذ شيء، أنه يعلم أن الأمر كله بيد الله، فلا يخيفه شيء، ما دام الأمر بيد الله فهو مطمئن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو لنا وعلى الله يتوكلون. وما دام الأمر بيد الله فهو مطمئن، لأن الله أرحم به هو من نفسه التي بين جنبه، الله أرحم به من هو من نفسه التي بين جنبه. وما دام يستشعر هذه الحقائق ويؤمن بها فإنه يستأنس تمام الاستئناس ويطمئن تمام الاطمئنان بذلك، يقر عينا ويفرح، يقر عينا بدين الله، بدين الله، لأن دين الله علم حينئذ، سيعلم حينئذ أنه عبارة عن منة عظيمة أرسل هذا الخالق، منة عظيمة، هدية كبيرة كان لا تساوي ولا تداني الهدية العظيمة التي يرسل لك الملك باسمك إلى فلان، هدية عظيمة، الملك أرسل لك أنت باسمك فلان فرقة عظيمة من الجيش، هاي الفرقة فقط للحراسة، هاي الفرقة تحرسك، ثم أرسل لك فرقة فقط للتموين، هاي الفرقة ما تحتاج إليه من المواد تعطيه لك، ثم فرقة صحية ما تحتاج إليه من الدواء تمدك به، ثم فرقة تقوم لك برعايتك وأنت نائم حتى لا يقربك شيء، هذه الفرق كلها من عند ملك عظيم، كيف يكون سرورك إذا وصلتك هذه الفرق من ملك؟ هذه كلها جزء من المنهج الذي أرسل الله تبارك وتعالى إلى عباده، جزء يسير من المنهج الذي أرسل الله تبارك وتعالى إلى عباده. نعم، إذن يقر عينا بدين الله جل ويسر، يسره الدين حينه. نعم، ويكون منقادا إليه انقياد محبة، لا انقيادة إباق، انقيادة خوف، معناها لا يكون منقادا إليه، يكون منقادا إليه بالمحبة، ويكون طائعا لله برغبة، ويكون مشتاقا إلى ما عنده، لا يقاد حينئذ بالسلاسل، ولا يحتاج إلى الدافعات التي تدفعه. نعم، ما قال وتضعف عايز بمعنى من؟ نعم، وتضعف العادة فيما احتيج من عايشين ومركبين ونوم وسكن. كذلك من خلق العادة في هذا المجال، وهو مجال الاستغناء والغناء، أن تضعف الحاجة فيما اعتيد من نوم، وتضعف الحاجة فيما اعتيد من نوم
عايشين ومركبين ونوم وسكن.
نعم، فيما اعتيد في العادة من العيش، أنا يكفيه القليل. سالم بن عبد الله بن عمر كان يتعبد بقرب الكعبة، فجاءه خليفة المسلمين آنذاك سليمان بن عبد الملك، فقال له: ألك حاجة؟ جاءه وجاء الخليفة بنفسه إلى سالم بن عبد الله، فقال: ألك حاجة؟ قال: أما في هذا المقام فإلى غير الله فلا. فسكت عنه وانصرف حتى خرج سالم بن عبد الله من الحرمين، فجاءه فقال: أنت قلت سابقا أنك لا تسأل في ذلك المقام في الحرم، فالآن قد خرجت، سلني حاجة. قال له: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: من حوائج الدنيا، حوائج الآخرة ليست عندي. قال: والله ما سألتها لمن يملكها، فكيف أسألها لمن لا يملكها؟ وسئل بعد ذلك سالم عبد الله: ما هي عيشته؟ قال: الزيت والخبز. رآه إنسان فعجب من شكله، يعني حسن وجهه ويأتيه وصحة بدنه، قال: ما هي عيشتك؟ قال: الخبز والزيت. إذن الله تبارك وتعالى خرق له العادة في أنه بهذا الرزق اليسير انتفع الجسم وتمت الصحة وكمل النشاط. عيش عتيد من عيش ومركب ونوم وسكن. مركب كذلك يسير الواحد آلاف الكيلوات الكيلومترات ويسيرها بلا دون أن تؤتبه ذلك، دون أن يشق عليه، وفي زمن يسير، ويستغني عن المركب في كثير من أموره، يستغني عن المركب ويصلح وما يجد منه يصلح به أمورا كثيرة. مركبه نافع يدبر به أمورا كثيرة، مركب وسكن كذلك، سكن كذلك، يعني يكفيه القليل من السكن يرد عنه البرد والحر ويتمتع فيه بالراحة. نعم، ونوم وسكن. النوم كذلك يقل النوم، يكفيه القليل من النوم. بعض الناس مثلا يقول الله تبارك وتعالى عليهم أن يكفي الواحد منهم لاستراحة بدنه وتمام استراحته واستجمامه، يكفي مثلا ساعتان 3 ساعات وهكذا، وبعضهم لا تكفي 10 ساعات وبعضهم لا تكفي 12 ساعة. نعم. بالعلم والعمل والتعليم، بالعلم قل بيت مرة أخرى. نعم، بالعلم والعمل والتعليم والدعوة والصبر جهاد النفس حد. أنا النفس بما تجاهد حتى تصل إلى هذه المقامات، بأن هي جهادها لماذا؟ جهادها لكي تتخلى
عن العوائق لكي تتخلى عن الرذائل ولكي تتحلى بالمقامات، لكي تتحلى بمقامات اليقين وتتخلى عن الرذائل والعيوب والأمراض. جهادها يكون بماذا؟ يكون بالعلم، تعلم أمر الله وشرع الله، بالعلم والعمل، العمل بالعلم والتعليم، وتعليم هذا العلم للناس، لأنه لا بد من الشفقة على الأمة، وأن يحب الإنسان لأمة ما يحب لنفسه، ويبذل الجهد في ذلك، والدعوة إلى الخير، دعوة إلى أمر الله، والصبر بأنواعه، الصبر على البلاء، والصبر على النعمة، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر جهاد النفس حد، هكذا تجاهد النفس، لأن هذا هو حد جهاد النفس. معناها من استكمل هذه فستنقاد له نفسه وتتهذب. نعم. ثم قال نعم بالقلب واللسان واليد والمال يجاهد النفاق والكفر والضلال. أنا المنافقون والكفار والضلال يجاهدون لماذا؟ يجاهدون باللسان والنفس والمال، كما في حديث أنس عند النساء وأحمد وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لأن هذا كذلك هكذا معناها اللسان بالحجة بإيصال الأمر إليهم وإقناع من يحتاج منهم إلى إقناع، والمال بذله في سبيل الله لتجهيز الغزاة في سبيل الله وتجهيز الدعاة، وكذلك لاستعطاف الكفار تأليفهم به وتأليف ضعاف المؤمنين، قلوب ضعاف المؤمنين، والنفس هي الجهاد في سبيل الله. نعم. في ميادين القتال. نعم. ما قال وجاهد الشيطان في الذي يرد من شهوة وشبهة بما يصد. أنا الشيطان يأتي من جهتين، من جهة الشهوات ومن جهة الشبهات. من جهة الشبهات حتى يفسد على الإنسان، حتى يفسد على الإنسان يقينه أو عقيدته، أو حتى يفسد عليه قلبه إن لم يستطع أن يفسد أصل اليقين وأصل التوحيد وأصل العقيدة، فإنه يفسد عليه قلبه بأن يكثر فيه التشويش وبأن يتعلق بالمعاصي أو يتعلق بالملذات بإفراط، أو يفرط في التعلق بالملذات الحلال، الملذات من الحلال. ولهذا هو يأتي على درجات، يأتي أولا فيشكك الإنسان في الله، شك الإنسان في ربه، فإن لم يستطع ذلك فإنه يدعوه إلى البدعة، لأن البدعة أعظم من الكبائر، لأن صاحبها لا يتوب منها، لأنه يظنها قربة وهي كبيرة، ويظنها قربة ولن يتوب منها، وبالتالي أعظم من الكبائر. ثم يأتي الكبائر، ثم إذا امتنع الإنسان عن الكبائر يأتي للصغائر، يدعوه إلى الصغائر، والصغيرة إذا أكثر منها المرء تكون أعظم من الكبير،
جملة من الصغائر أعظم من الكبير، أعظم من الكبير التي كبير الواحدة التي تنقضي. وثم بعد ذلك يأتي فيرغبه في الشبهات، شبهات شبهات، ثم إذا امتنع عن ذلك يدعوه إلى الحلال، إلى الاستغراق في الحلال. فإذا امتنع عن ذلك وأخذ من الحلال فقط ما يحتاجه، دعاه إلى 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 أن لا يراعي الأولويات، مثلا أن يقدم السنن على الواجبات، يقدم المناجب على السنن، وهكذا. فإذا امتنع عن ذلك كله يئس منه وتركه الشن. ويأتي من جهة الشهوات أيضا، يزين أنواع الشهوات. ولهذا من سد باب الشهوات وباب الشبهات التي يأتي منها الشيطان، وضع رجليه على طريق الإمامة في الدين، بل وصار إماما في الدين، كما قال ابن القيم مستشهدا بقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والشيطان هو العدو، هو العدو الوحيد للإنسان، وكل أعداء الإنسان هم جنود الشيطان، جنود يستخدمها الشيطان. الكفار جنود الشيطان، المنافقون جنود الشيطان، العصاة الذين يدعون إلى الشر هم جنود الشيطان. هؤلاء سواء كانوا من الجن أو من الإنس. ثم النفس التي تميل للحضور هي من جنود الشيطان، يستخدمها الشيطان. ثم الهوى، ميل الهوى إلى شيء، هذا يستغله الشيطان. ثم زخارف الدنيا، يستغلها الشيطان. كل هذه جنود الشيطان. الشيطان هو العدو الوحيد، كما أن الأنبياء هم طريق السعادة الوحيد. الأنبياء هم طريقة السعادة الوحيد، والشيطان هو العدو الوحيد الذي يعمل بكل ما في وسعه ليجر الإنسان إلى الشقاء. الشيطان الله تبارك وتعالى، لذلك الله تبارك وتعالى حذر منه وبين صفاته في آيات كثيرة. قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. مما يفعل وسيلته أنه يعيد الإنسان بالفقر، إن لم تفعل هذا فأنت ستتعرض للفقر، الفقر في مالك، الفقر في الأولاد، أو الفقر في الصحة، أو الفقر في الألفة مع الناس. أنواع الفقر، يخوف بالفقر. ويأمر بالفحشاء، يأمر بالفحشاء ويرغب فيها على أساس أنها ستحقق السعادة والراحة، وهي على العكس من ذلك. والله يعيدكم مغفرة منه وفضل، يعيدكم مغفرة منه وفضل، معناها إن رجعتم إلى الله وتبتم الله تبارك وتعالى يغفر لكم، والله تبارك وتعالى سيمدكم بفضله، يمدكم بفضله، فلا تخشوا من الفقر، فلا تخشوا من الفقر، ولا تخشوا من سابق أيضا حياتكم إن رجعتم إلى الله. الشيطان يعدكم فقرا ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. كذلك يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يقوم بالتخويف لأوليائه، فلا تخافوهم خافون إن كنتم مؤمنين. وكذلك الشيطان، إن الشيطان كان لكم، إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. إن الشيطان لكم عدو، هذه يعلمها أغلب الناس أكثر الناس، لكن فاتخذوه عدوا، هذه هي المشكلة التي يقل أهلها. فاتخذوه عدوا، أنت إذا اتخذت إنسانا عدوا ستبذل كل ما في وسعك بأن تنجو من شروره وأن تقضي على 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 قوته، لا بد. فإذا اتخذت الشيطان عدوا فعلا لن تسمع منه قولا، أنت العدو، هل تسمع من العدو قولا إذا زين لك شيئا معين؟ وهل ترجع إليه في أمورك؟ وهل تطمئن إلى ما يقول لك؟ كلا، العدو إذا قال لك الحق تشك فيه، قال لك الحق تشك فيه، فكيف وهو يأتي بأشياء متضحة، يأتي بأشياء متضحة البطلان؟ إذن فاتخذوه عدوا، اتخذوه عدوا لا بد منه، اتخذوه عدوا، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، دعوته هي للسعير فقط، ولكن كيده بالنسبة لمن آمن بالله واعتصم به كيده ضعيف، إن كيد الشيطان.
وعامل النفس بترك الانتصاف، البيت اللي قبل ذلك، نعم، وجاهد الشيطان في الذي يرد من شبهة وشهوة بما يصد ما يصده. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فليحذر المرء اللعين فإنه لص يجوس بضحوة وبسحرة، ولينفيا خطراته عن قلبه، فلغرسها في القلب أخبث ثمرتي، ويظنها الجهال أكماما على قنن الربا مفترة عن زهرتي، وهي الأضاليل التي أكمامها خدع عن أنياب الأفاع افترتي. فمن الغباء تأميل خطرة ناصح لبني آدم من أبي المرة، ويكنى بأبي المرة اللي هو اللعين. فمن الغباء تأميل خطرة ناصح لبني آدم من أبي المرة أبي المرة، ولو اقتنى الجعلان وردا وافرا، الجعلان تكره الطيب، ولو اقتنى الجعلان وردا وافرا وبدا من الغربان شيب الوفرة، الغراب لا يشيب، وبدا من الغربان شيب الوفرة، فيمين الإغواء التي منه جرت في الأكثرين من البرية برة، فيمين الإغواء التي منه جرت في الأكثرين من البرية برة، فاخبر ثمار غراسه واسأل به لا خبرة إن لم تكن لا خبرة. فمراده استيطان بيت القلب لا ينفك حول الحصن طالب ثغرتي، وطريقه للقلب ما من شهوة في القلب أو غضب كمثل الجمرة أو وهم استولى على جل الورى، لم يخل طفل منه أو ذو كبرة، ما إن يزال مرجيا ومخوفا أعلى قتادة علاقة جمع عتق وهو الشيء النفيس. اعتادت امرأة عرفت بكثرة العلاق النفيس. علاقة تادت أو جيوش الحرة. ومكذبا حكم العقول وقد بداك الشمس موهما أنه كالنثرة. النثرة هاي الغبار الرقيق تدخل من النوافذ. موهما أنه كالنثرة. هذه هي الطرق التي منها أتى فأضل عن عين النمير الثرة. واقتاد من ألقوا إليه قيادهم للشفير بركان رهيب الزفرة. فبنوا على ذاك الشفير بيوتهم وخفيرهم قد غرهم بالخفرة. الخفير اللي هو الحارس. وخفيرهم قد غرهم بالخفرة. ولما ادعاه مؤمنا ومرجيا قبلوا ولم يستقبلوه بصرة. الصرة اللي هي الصيحة. ولم يستقبلوه بصرة. فهنالك اكتنزوا مضارا زائفا ولعاعة فتنتهم من نظرة. وتلاعبت منهم جهالة أنفس أغرت بجمع زخارف قد غرت. وتعاشروا بتصنع راموا به إخفاء حقد مفسد للعشرة. هذا من إحدى قصائدي عن باب. قال وعامل النفس. إذا الشيطان لابد من الشيطان عدو عدو لدود. قال محمد بن كذلك حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الإنسان. فاتق ما زينه لك الغوي لا سيما إذا ضعفت وقوي. وسد الأبواب التي منها فاتق ما زينه لك الغوي لا سيما إذا ضعفت وقوي. وسد الأبواب التي منها وسد الأبواب التي وسد الأبواب التي منها وسد الأبواب التي منها يريد كالشبع وعجل ما ذكرت هذا الشطر. على كل حال محل شاهدا وسد الأبواب التي منها يرد الشيطان كشبع وعجل وكالغضب. نعم. قال وعامل النفس بترك الانتصار انصافي للخلق. نعم الانصاف في الحق وخوف الحرام. إذن النفس كيف تعامل؟ تعامل بترك الانتصاف. الانتصاف ما معناه؟ انتصاف أن تأخذ الحق من الغير. أن تأخذ كامل حقها من الغير. انتصف معناها أخذ كامل حقه من الغير. معناها لا تطمعها بأن تأخذ الحقوق كلها التي تتوهم. لأنها هي تتوهم شيئا من الحقوق على الغير لا وجود له. عامل النفس بترك الانتصاف فاقمعها عن ذلك. عامل النفس بترك الانصاف في حق. أما الإنصاف فهو عكس الانتصاف. الإنصاف معناها قبول أعذار الغير والوفاء بحقوقه. الإنصاف لهم معناها أن يقبل منهم وأن يوفي حقوقه. في الحق الإنصاف عامل نفسه بترك الانتصاف الإنصاف في الحق. نعم الإنصاف في الحق. الإنصاف كذلك في الحق، الإنصاف طبعا لله في الحق، معناها لا يقبل، يقبل من الناس لكن لا يقبل منهم الباطل. و يترك لهم بعض الحقوق وينصفون فيما أدوا منها، أنا يقبل منهم ما أدوا، وينصفون فيما لم يؤدوا أي يعذرون، لكن بشرط أن يكون ذلك في الحق، لأنه إذا لم يكن في الحق معناها إقرار للباطل، وإقرار الباطل لا يجوز لأنه عون عليه. وإنصاف في الحق وخوف الانحراف، خوف الانحراف، أن تخاف أن تؤخذ النفس بالخوف من الحراء من الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا. فالمرء ينبغي أن يكون خائفا من أن ينحرف عن الطريق المستقيم يمينا أو شمالا، وبالتالي يراجع نفسه في كل فترة بل في كل يوم ليعلم أهو على الطريق أم لا. فالانحراف عن المنهج خطير، والانحراف القليل يسبب انحرافا أكبر، وهكذا حتى ينحرف الإنسان بشكل كبير، وما يلي ذلك إلا الانقطاع بالكلية عن الهدي. ثم قال وعامل الخلق بعفة. العفة معناها أن لا يطلبهم، معناها أن يعف عن ما في أيديهم، وأن يعف عن أعراضهم، وأن يعف عن أن يتناولهم لسانهم، يعف تعف عينه بغض الطرف، وتعف وعف لسانه بأن لا يتناول الناس، وتعف يده بأن لا يبطش بأحد، ويعف قلبه ولسانه بأن لا يسأل أحدا. وعامل الخلق بعفة، يعني عف عنهم تمام العفة. والحديث الصحيح فيه حديث مسلم: من يستعفف يعفه الله، الله تبارك وتعالى يعينه على ذلك. والعفة معنى قلبي، إذا حصل للإنسان سهل عليه أن تنقاد جوارحه لمقتضيات ذلك المعنى. عامل الخلق بعفة أداة حقوقهم، أدي لهم الحقوق كاملة ولو لم يؤدوا لك الحق. فإذا أديت حقهم ولم يؤدوا لك الحق فذلك يضاعف لك الأجر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: الرجل الذي قال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كنت كما قلت فإنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله نصير، يزال معك من الله نصير. أداء حقوقهم، لأن الحق يؤدى لله ليس من باب البيع، أنت لا تؤدي الحقوق للخلق لتشتري ما عندهم من الحقوق أو لتشتري النفع الذي سيصل إليك منه، ولكن تؤدي الحقوق للخلق لأن الله تبارك وتعالى أوجب عليك هذه الحقوق، وطلبا لرضا الله ولما عند الله، طلبا لما عند الله ولرضاه لا لما عند الناس. والله تبارك وتعالى إذا أراد لك الإكرام أو التنعيم أو أراد لك خيرا سيرسله على يد عباده شاءوا أم أبوا. بالتالي ينبغي أن يتوجه القلب في ذلك إلى الله لا إلى الخلق، القضية ليست مبايعة. أداء حقوقهم، أداء حقوقهم، نعم حقوقهم مختلفة، سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية، منها اللب عن حرماتهم وهم غياب، ومنه الكف عن أعراضهم، ومنها أداء حقوقهم المادية كإعانة المحتاج واستنقاذ الملهوف ونحو ذلك. نعم، كف الإساءة عليه، وكف إساءتك عنه والاعتداء عليه. الإساءة، الإساءة باللسان أو بالخلق، بأن يظهر منك خلق يسيء إليهم، أو تظهر أو تبدر منك كلمة تسيء إليهم، أو يسمعون عنك قولا يسيء إليهم. والاعتداء بأن تعتدي على بعض حقوقهم، على حرماتهم أو أموالهم أو أعراضهم ونحو ذلك. نعم.